الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم وأحمد قصة جريج الراهب. هذه القصة التي فيها فوائد عديدة، والتي تدل على عناية الله تبارك وتعالى بأوليائه، وعلى استجابته لدعاء عباده، وعلى تفريج كربهم وما ينزل بهم من الشدائد. وخلاصة هذه القصة أن جريجا كان قد ترهب، وفي رواية عند أحمد أنه كان تاجرا، فرأى أنه يحدث له في تجارته النقص، فقال لألتمشن تجارة خيرا من هذه، فبنى له صومعة وترهب فيها وأخذ يصلي. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن هذا يدل على أنه كان بعد زمان عيسى، لأن النصارى هم الذين عرفوا الرهبانية، ثم بعد ذلك تعجب الناس من عبادته، فقالت بغي من بني إسرائيل، وكان يضرب المثل بحسنها، لئن شئتم لأفتننا، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت إلى راع كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فحملت منه. وفي رواية عند البخاري أن المرأة بنفسها كانت راعية وكانت تأوي إلى الصومعة، وفي بعض الروايات أنها ابنة ملك القرية. قال ابن حجر رحمه الله فلعلها تنكرت وخرجت في شكل راعية حتى تصل إلى غايتها من فتنة هذا الرجل العابد. ثم لما وضعت ولدها قالت هو من جريج، فأقبل إليه الناس يسبونه ويهدمون صومعته، فما كان منه إلا أن تدلى بحبل حتى نزل، لم يمكنوه من الخروج. فلما نزل إليهم وجهوا إليه التهمة وأخذوا يضربونه وهدموا صومعته. وفي بعض الروايات أن الملك قال أدركوه فأتوني به، ثم أمر أن يأخذوه فيصلبوه. ولكنه قال لهم دعوني حتى أصلي، فذهب فتوضأ كما في البخاري وصلى، ثم بعد ذلك قال أتوني بالغلام فأتوه بالغلام فطعن في بطنه وقال من أبوك. وفي بعض الروايات أنه رأى في المنام أنه عليه أن يطعن في بطن الصبي لكي يتكلم، فطعن في بطن الصبي فتكلم. قال له من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فأكبره الناس وأخذوا يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من ذهب، أو قالوا نبنيها من فضة وذهب، فقال لهم لا، إلا من طين. وكانوا قد طافوا به كما في بعض الروايات، طافوا به وبهذه الزانية، ومروا بهم على بيوت الزواني فضحك. فلما ظهرت كرامته وبراءته قالوا له مما ضحكت؟ قال ضحكت من دعوة أمي. ودعوة أمه كانت هي السبب فيما حدث له. ما هي دعوة أمه؟ لقد كان جريج يصلي وكانت أمه تأتيه فتزوره كما في بعض الروايات، تزوره كل يوم، فكان يشرف عليها من صومعته ويكلمها. ثم ذات مرة جاءت إليه تريد أن تكلمه فإذا هو في الصلاة، فقال يا رب أمي وصلاتي. فمضى في صلاته. جاءته للمرة الثانية فقال رب أمي وصلاتي ومضى في صلاته. جاءته للمرة الثالثة ففعل ذلك أيضا. وفي بعض الروايات أنها جاءته 3 مرات في 3 أيام. فعند ذلك غضبت منه أمه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي وجوه الزانيات. فكان أن استجاب الله دعاء أمه، فلم يمت حتى رأى وجه هذه البغي، وحدثت له هذه القصة، وحدث له هذا الابتلاء. فكان ضحكه كما في بعض الروايات من إجابة الله دعاء أمه. وفي هذا دليل كما قال العلماء على أن حق الأم مقدم على النافلة، وعلى أنه كان ينبغي لجريج أن يجيب أمه، أن يخفف صلاته وأن يجيب أمه. وقال بعضهم ما دامت صلاة نافلة وأمه تطلبه فبالإمكان أن يقطعها وأن يجيب أمه. لعظيم حق الأم، لأن إجابة الأم واجبة، ولأن هذه الصلاة نافلة. ولقد أجاب الله دعاء أمه فيه، ولكنه سبحانه وتعالى مع ذلك أجاب دعاءه حين توضأ وصلى ركعتين، وأخرجه الله تبارك وتعالى من هذه الأزمة، أخرجه من هذه البلوى. والدعاء أيها المسلمون هو مفزع عباد الله الصالحين، يلجؤون إليه ليس في أوقات الشدائد فحسب، وإنما تلهج ألسنتهم دوما بذكر الله ودعائه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء أيها المسلمون هو العبادة، كما ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم دائم الصلة بالله تبارك وتعالى وكثير الدعاء له، يدعو الله تبارك وتعالى فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مثل هذا الدعاء يجمع بين أنواع الخير كلها، وفيه كذلك دعاء بالوقاية من أعظم الشرور، ألا وهو عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن الإنسان بحاجة إلى الدعاء في جميع أحواله. إن بعض الناس يظن أنه لا يلجأ إلى الدعاء إلا إذا نزلت النازلة ووقعت الكارثة، وليس هذا صحيحا. أنت في كل أحوالك أيها الإنسان محتاج إلى ربك. يقول ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أنت بحاجة إلى أن تسأل الله الرزق وإلى أن تسأله الطعام. وإن كان سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من عباده، لا ينسى الذرة والنملة والحشرة ولن ينساك، ولكن الله جل وعلا يحب من عباده أن يعبدوه بالدعاء. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ادعو الله تبارك وتعالى وسله الطعام، وسله الكسوة، وسله الهداية، وهي أهم من ذلك كله. فاستهدوني أهدكم. وإذا كنت تلهج بدعاء الله وذكره في سائر أوقاتك، ومن ذلك في أوقات الرخاء، فإن الله تبارك وتعالى يجيبك في حال الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: أيها المسلمون، لقد أجاب الله دعاء جريج، وهو سبحانه وتعالى يجيب دعاء جميع عباده، إلا أن ما حدث لجريج كان كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى، إذ أن الله أنطق له هذا الصبي وهو لا زال في المهد. والكرامات ممكنة وهي متحققة لكل أولياء الله الصالحين، وهي يمكن أن تكون في أي زمان وفي أي مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إننا في زمن كثرت فيه الفتن واشتدت فيه الابتلاءات، وكثير من الناس يرى شدة الابتلاءات، لا سيما للرجال الصالحين الذين يتمسكون بدين الله جل وعلا ويحرصون على أن يطبقوه في واقع الحياة، يحرصون على ذلك في أنفسهم ويحرصون على ذلك في الناس، يلتزمون قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يرون ذلك. فكثير من الناس يرضى بنفسه عن أن يخوض هذا المعترك، لا يريد أن يتحمل تبعات هذا الدين، لا يريد أن يعرض نفسه للابتلاء، وما علم أنه لا بد له من ذلك، لا بد له من أن يحمل هذا الدين، فهو مكلف به وبجميع أحكامه، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيها المسلمون، إن الجنة وهي هدف كل مسلم، لا يتأتى دخولها إلا لمن قام بأحكام الإسلام، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وإن كثيرا من الناس يتحفظ في هذا الزمان حتى من كلمة الجهاد، خوفا من أن يتهم بالإرهاب، والمجاهدون يبتلون كثيرا في هذا الزمان، ولكنهم رغم الابتلاء إلا أنهم تجري عليهم ألطاف الله جل وعلا، لا سيما من كان منهم قوي الصلة بالله تبارك وتعالى، فإن الله يجري على أيديهم كثيرا من الكرامات. كم منهم من يواجه أعتى طواغيت الأرض، هؤلاء الطواغيت الذين يخضع لهم كثير من الطواغيت الآخرين وينفذون كل رغباتهم وأوامرهم، لكن هؤلاء لا يخضعون ولا يركعون. أليست هذه كرامة أن يبقى هؤلاء رافعي رؤوسهم حين تنحني معظم الرؤوس؟ هذه كرامة، كرامة ولا شك. وكثير منهم يبحث عنه ويطلب، ومع ذلك لا يستطيع هؤلاء رغم إمكاناتهم الهائلة ورغم وسائلهم التي قد لا تخطر على البال، لا يتمكنون منه. أليست هذه كذلك كرامة؟ إن ظهور أمثال هؤلاء في هذا الزمان الحالي، في هذا الزمان الذي ليس للمسلمين فيه خلافة ولا خليفة، إن هذا لمن أعظم الكرامات أيها المسلمون. والسر في ذلك هو قوة الصلة بالله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يؤيد أولياءه ويثبتهم وينصرهم ويجعلهم على الحق ظاهرين. أليس ربنا جل وعلا هو الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكان معه في بدر قلة قليلة، وكانوا غير مستعدين لمواجهة قريش، وكان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يودون غير ذات الشوكة، ومع ذلك فإن محمدا عليه الصلاة والسلام وهو نبي هذه الأمة وقدوتها قضى ليلة بدر في العريش يدعو الله جل وعلا ويناشده، يناشد ربه مناشدة غير عادية. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا أيها المسلمون هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلمون، وكل من يريد أن يحمل أعباء هذا الدين، فإن هذا الدين ثقيل ويحتاج إلى أهلية، وإن من أعظم الأهلية تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يرد الله تبارك وتعالى عبدا من عباده إذا أخلص له الدعاء. قال الله في ذي النون: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إننا أيها المسلمون في أمس الحاجة إلى الدعاء، لأن كان ربنا جل وعلا أخرج جريجا من تلك الشدة، بل ومنحه تلك الكرامة، فإن الله تبارك وتعالى يمكن أن يفعل ذلك بكل أحد يطرق بابه ويسأله أن يكون من أوليائه. فالولاية بابها مفتوح، وهي الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونحن في هذا الزمان الذي ورد في بعض الآثار أنه لا ينجو من بلائه وفتنه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغرق أو الغريق. كيف يكون الغريق؟ يكون كثير الدعاء يكون ملحاحا لا ينفك لسانه عن الذكر والدعاء. فكذلك أيها المسلمون فلكم ولنحرص على تحمل أعباء هذا الدين حتى ننقذ أنفسنا من شقاء الدنيا أولا ثم من شقاء الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة أيها المسلمون إنما جوهرها دعاء، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خياره ولا تولي عليهم فراره. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأقم الصلاة.